بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الدرس الثاني من دروس رسائل الأمل، واسم الدرس هو دعوة للتفاؤل. طبعا أنا هرجع تاني لأننا في بداية دروس رسائل الأمل أوضح إيه هو الهدف وإيه هو المعنى اللي بتدور حواريه رسائل الأمل، علشان نقدر نتقرب تدريجيا من المعنى اللي احنا عايزين إن شاء الله نبتدي نشرحه في الدروس اللي جاية. كل اللي أنا بقدمه في الأربع خمس ست دروس الأولانيين دول إن شاء الله يا جماعة هو مقدمة لها هدف معين، إن شاء الله نستحس الهدف ده ونشعر به وإحنا بنتحرك مع الدروس. نقوم إن شاء الله لما نبتدي نشوف كيف نبحث عن الأمل، وكيف نقوي الأمل، وكيف نوجد الأمل في انفسنا، نكون فعلا استوعبنا أهمية الأمل واحتياجنا للأمل، وما نقدرش نعيش من غيره، وأنا عايزاه ضروري، وطريق الأمل وريهولي أنا همشي فيه. لما النفس توصل النفس للطريق ده، إن هي تكون هي اللي عايزة الأمل، وهي اللي مستوعبة أهميته، وهي اللي مقدرة احتياجها له، وهي اللي مستعدة إنها تمشي في الطريق يعني بكل متطلبات الطريق، في الوقت ده نقدر إحنا نعرض الطريق اللي بيؤدي إلى هذا الأمل، ونبقى إن شاء الله عندنا أمل في الله سبحانه وتعالى إن إحنا نقدر نتبعه وناخد الفايدة منه ونصل إلى الفوائد اللي بتتحقق منه. فإذا أرجع وأوضح تاني، رسائل الأمل دي عبارة عن شحنات من التفاؤل والثقة بالله سبحانه وتعالى، بيعلمها لنا أرحم الراحمين في كتابه الحكيم، لكي تكون شموع تنير لنا طريق الحياة المملوء بالابتلاءات. طبعا ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن إن الحياة فيها ابتلاءات، ولا نبلونكم، فلم يتركنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الابتلاءات عشان تقضي علينا، او عشان يعني ما تخليناش قادرين ان احنا نعيش الحياة كما امرنا الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى زي ما جعل الحياة ابتلاءات ارسل لنا في كتابه الحكيم دروس وعبر ومواعظ تقدر انها تكون قوانين قرآنية وتكون لنا نور على الطريق. ايه هي بقى هذه العبر والمواعظ؟ هي كلمات الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الحياة، وهو مدبر الحياة، وهو اللي يعلم بالضبط ازاي النفس تقدر تكون في افضل حال رغم انها في حياة الابتلاءات. رسائل الامل مواقف من حياة الرسل والانبياء بيعلمنا فيها الله سبحانه وتعالى ان الامل في الله والثقة برحمة الله كانت وراء تحقيق النصر والثبات في اصعب المواقف. رسائل الامل دي مفاتيح رحمة من الله سبحانه وتعالى بيرسلها الى عباده، بتفتح لهم ابواب الفرج عند كل ضائقة. بعد ما هتسمعي ان شاء الله مجموعة من رسائل الامل اللي هي عبارة عن ايات وقوانين قرآنية ربنا سبحانه وتعالى مليها بالرحمة لقلب المؤمن، هتلاقي نفسك انك بتحسي ان الضيق او الشدة او الزعل او الحزن او الفشل اصبح بالنسبة لنفسيتي ده يعني امر الحمد لله انا قادرة اتعامل معاه ببساطة جدا. هو ما حققش في نفسيتي الحزن والاكتئاب واليأس والضعف والغضب اللي كان بيحققه في نفسيتي قبل ما كنت اتعرف على قوانين الامل اللي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. رسائل الامل قوانين هيتبعها المؤمن ان شاء الله، هتكون الاساس النفسي لعلاقته مع الحياة، وتكون دافع له في النجاح في الدنيا والاخرة. احنا ان شاء الله هنكمل النهاردة ان احنا نتعلم من قوانين القرآن الكريم عن رسائل الامل. في نقطة عايزة اوضحها لك جدا مهمة لكل واحد فينا، علشان يبقى كل واحد فينا يا جماعة مدرك نفسيتي في انهي منطقة، ما نبقاش عايشين واحنا مش عارفين انا نفسيتي النهاردة في منطقة الحزن، ولا في منطقة اليأس، ولا في منطقة السعادة، ولا في منطقة الاكتئاب، ولا في منطقة الامل. نفسيتي مش عارفة ابدا انا في انهي منطقة. كويس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، لابد انك انت تدركي ان نفسيتك دي زي الصندوق. يعني ايه زي الصندوق؟ يعني لها مساحة معينة. المساحة دي يا اما ان انا استطيع اني املاها بالامل في الله سبحانه وتعالى. اذا مليتيها بالامل في الله سبحانه وتعالى هيأدي ان هيبقى عندك التفاؤل، وهيبقى عندك الرضا، وهيبقى عندك الصبر، وهيبقى عندك التحمل، وهتبقى عندك الحياة الطيبة في الدنيا وفي الاخرة. كل ده جالي منين؟ لما عبيت نفسي بالامل في الله سبحانه وتعالى، حركني كان هو قوة الدفع عليا اللي هشرحها لك دلوقتي اثر الامل على النفس. كويس، لو انا ما استطعتش بقى اني املى نفسي بالامل على طول لابد ان يدخل في نفسي المشاعر اللي طبعا انت شايفاها طول الوقت حواليكي، الخوف والقلق والاضطراب والياس والاحباط والقنوط والاكتئاب. كويس، وبالتالي النفس اللي مش ما فيهاش امل هتكون نفس محتله تماما بالمشاعر السلبيه دي. المشاعر السلبيه دي زي ما انا قلت لك اول حاجه هتاذي جهاز المناعه. كويس، وطبعا انا شرحت لك في جهاز المناعه وبعيد في جهاز المناعه تاني المشكله اللي بنعيش فيها دلوقتي. كل المشاكل الامراض اللي بتيجي للانسان جايه من علاقه جهاز المناعه، جايه من الحاله النفسيه، من الياس ومن الاحباط ومن الاكتئاب ومن الحزن ومن الخوف ومن القلق. كويس، يبقى اذا احمي نفسي. كويس، احمي مسؤولياتي ناحيه الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك اليائس الحزين المكتئب ما يعرفش يصلي ابدا، وده لو قام يصلي اساسا. كويس، لان هو اساسا يائس فيقول لك انا هصلي هعمل ايه، لا انا بقى مش هصلي، ما فيش حاجه هتتغير، هو فقد الامل تماما. استغفر الله العظيم في رحمه ربنا وفي من حوله، وبالتالي هو لا بيقوم بمسؤولياته اللي هي خلق ليها، يعني هو اتخلق عشان يعبد ربنا. استغفر الله العظيم، الياس طلعه من العبوديه وبالتالي هو خسر الاخره. ادي نمره واحد. نمره اتنين طبعا الياس والقنوط ده والاحباط زي ما قلت لك بيخلي الواحده، انت بتقابلي ناس كتيره والواحد نفسه في بعض الاحيان الحمد لله ربنا يعني يعفو عنا ويعافينا. زمان لما الواحد ما كانش عنده يا جماعه انه يعيش القران كشفاء ودواء، لما بس كان كلام نتكلم عن القران ونقرا القران ببقنا ونبقى مش فاهمين حاجه ونقول لك بنقرا القران كتير، بس انا قمت النهارده الصبح متضايقه ومتنكده ومشدوده وحاسه ان الدنيا كلها مظلمه، انا بقى لا هودي البنت المدرسه ولا هسوق ولا هطبخ ولا هعمل حاجه، انا هعمل اضراب. لما واحده تقول لك اصل انا هعمل اضراب عن كل شيء، هي بتعمل اضراب ليه؟ لان هي ما عندهاش امل، ما فيش حاجه تحركها، انا مش هتحرك بقى من مكاني. كويس، وتذهب الدنيا اينما تذهب. هي وصلت الى حاله الاكتئاب دي متخيله ان هي كده بتعلن رفضها للواقع. هي اولا بتتوقف عن اداء جميع الامانات والمسؤوليات اللي عليها، اللي هي مش باختيارها. الانسان في الحياه احنا ما احناش عايشين في الحياه انا اختار اقوم بمسؤولياتي ولا ما اقومش بمسؤولياتي، لا دي مسؤولياتك دي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بيامر بيها، يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا وان تؤدوا الامانات الى اهلها، لابد ان تؤدي الامانه، ده امر عليكي. احنا نيجي اقول لك لا لا انا تعبت قوي لا هقدر اعمل ولا هقدر اسوي، انت هنا بتخرجي عن طاعه الله سبحانه وتعالى، ما بتاديش الامانات اللي عليكي. وطبعا يا جماعه برضو نرجع ونقول ان احنا وصلنا الى زمن، كويس، كل واحد فينا بيقلل مسؤولياته وأماناته إلى درجة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ومتخيل إن هو ده الصح. لا، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على أماناتنا كما كان يجب أن نؤديها لو كان عندنا أمل في أنفسنا. طول ما أنا عندي أمل في الله لأني مؤمنة بالله سبحانه وتعالى تلاقيني أماناتي أحاول أني أديها 110%. ليه؟ لأنه الأمل مخليني فايقه ومركزه ومسهل عليا المواضيع وموضح لي اماناتي، فبجري اتحرك اعملها على احسن ما يكون. الناس اللي عندها الياس والاكتئاب والحزن كويس ما بتقدرش تأدي اماناتها، وتدريجيا وللاسف الشديد برضو اللي انا عايزاكي تعرفيه ان الطريقين بياخدوا الانسان الى عكس الاتجاه، يعني اللي بيبقى عنده امل وبيمسك في الامل بيزيد عنده الامل تدريجيا، اللي بيدخل اليأس إلى نفسه وبيبتدوا يزود مساحة النفس في نفسيته تدريجيا وبأسرع ما يمكن، لأن الشيطان شغال هنا في المنطقة دي، بتزيد مساحة اليأس بأسرع ما يمكن جوه النفس، وبتلاقي يبعد ويبعد ويبعد، وتصل الناس بقى استغفر الله العظيم إلى بقى بعد الدكتور النفسي طبعا بقى إلى الشرب وإلى المخدرات وإلى العلاقات اللي على الشات وإلى ضياع شديد جدا. ابتدى كله من منطقة أساسية إن أنا ما كنتش مدركة أهمية الأمل وأهمية إن نفسيتي مساحة، أنا اللي عندي ربنا سبحانه وتعالى مدينا عقل، يا إما أنا أعبيها بالشعور اللي حينقذني في حياتي وفي دنيتي وهو الأمل في الله سبحانه وتعالى، يا إما أترك نفسي للشيطان وأضيع. النقطة اللي كنت بقولك عليها هو أن الأمل بيزيد وبينقص تبع لظروف الحياة، في بعض الأحيان زي ما قلتلك بيجي على الإنسان ظروف بتكون ظروف قاسية جدا، اختبار من الله سبحانه وتعالى عشان يختبر تمسك الإنسان بالأمل في الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن المدرك لأهمية الأمل في حياته مهما جاءت من صعاب في الحياة لابد أني أعلن لنفسي إعلان واحد، إلا الأمل في الله، أزعل أعيط أوأوأ، لكن أملي في الله. وزي ما قلت لك قبل كده وإحنا بنسميها شمعة الأمل المضيئة دي، أنا ما أقدرش إلا إنها تكون منورة على طول، وأنا بعيط منورة، وأنا عندي ألم في رجلي منورة، وأنا عندي بنتي ما نجحتش في الامتحان، الشمعة دي منورة، لأنها لو اتطفت أنا هنتهي على جميع المستويات. فالمناطق دي يا جماعة لازم تكون واضحة ليه؟ عشان تكوني أنت الباحثة عن الأمل. الأمل في الله سبحانه وتعالى في وسط الظروف القاسية اللي احنا بنعيشها اليومين دول يا جماعة، على مستوى طبعا ضعف الدين وتفشي الفساد، يعني الحمد لله المفروض يعني الإنسان المؤمن في الأيام اللي احنا فيها دي يا جماعة لما يبص حواليه يلاقي الدنيا كلها فساد، وزي ما هشرح لك دلوقتي يعني في آخر الدرس، ما يبقاش حزين، بالعكس يبقى عنده أمل أقوى في الله سبحانه وتعالى. يعني يقول لك كل ما بالظروف بتصعب كل ما نقدر أقوي أملي أكتر في الله وأتمسك أكتر بالله. الأمل في الله ده شعور لابد أنك أنت تشعري به، وبعدين تبتدي تقويه وتقويه وتقويه عشان يفضل موجود جواك، يبقى حاجة حية موجودة جوا نفسيتك تتحركي بقى فيها في الحياة، لأن الحياة ابتلاءات متعددة كويس، ما نتحرك في ابتلاءات في حياة الإنسان. فلابد أن الواحد دايما في كل الوقت يقول لك ما تطلع الحياة بالأمور الحلوة، تيجي للابتلاءات، تروح الدنيا، تيجي الدنيا، إلا حاجة واحدة في نفسيتي ما أقدرش، عشان مصلحة صحتي، عشان مصلحة نفسيتي، عشان علاقتي بالله، عشان علاقتي مع جوزي، عشان علاقتي مع أولادي، عشان علاقتي مع الحياة، عشان إحساسك بوجودك في الحياة، وأنت موجود، ربنا خلقك في الحياة عشان يبقى عندك اكتئاب وحزن وعياط وبكى، واستغفر الله العظيم عدم رضا عن أقدار الله سبحانه وتعالى. هي الناس مخلوقة عشان كده، أنت لما تبصي حواليك تلاقي لسان حال معظم الناس شكوى 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 من الله سبحانه وتعالى. دي ناس عندها أمل في الله سبحانه وتعالى، لا عنده أمل في الله لا يشتكي أقدار الله سبحانه وتعالى، بل يشوف فيها الأمل، إنه الأمل القوة الدفعة التي تشرح الصدر للعمل. أنا هفضل أديكي في الأمل بقوة، وحديكي قصص من القرآن ومواقف من القرآن مش ممكن أبدا كنت تشوفي فيها الأمل كويس. يعني بتحكي الحكاية، انت قصة سيدنا موسى لو انها المرة اللي فاتت، هل لما كنت بتقريها في القرآن كل مرة كنت بتشوفي فيها الامل اللي احنا شفناه المرة اللي فاتت؟ ما كنتيش بتشوفيه. ان شاء الله على مدى الدروس دي كل درس باذن الله هجيب لك قصة من القرآن هتشوفي فيها امل عمرك ما كنت شفتيه قبل كده، تقومي تبتدي تدرك فيه، تدركي في نفسيتك اهمية وجود الامل. لان احنا للأسف الشديد يا جماعة مع طبعا انشغالنا ومع حياتنا ومع استغفر الله العظيم الابتلاء اللي احنا فيه، ان احنا اسهل حاجة بنحطها على الترابيزة هو الدين والاسلام حقيقة، يعني حقيقة مش يعني المظاهر اللي من على الوش اللي احنا عايشين فيها، وبالتالي حقيقة الامل شبه ميت في معظم قلوب المسلمين عشان تبقى عارف. وتقولك ما اللي في الدنيا، من اللي حاصل، من اللي جاي، ما انتش شايفة، ما انتش فاهمة اساسا ايه هو الامل. لو كنت تعرفيه ما كنتش ابدا تسمحي ان هو يضعف جواكي، لانه لما بيضعف جواكي بيساوي موت تدريجي لكي حقيقة، موت تدريجي في عبوديتك، موت تدريجي في وجودك، موت تدريجي في مسؤولياتك، موت تدريجي يوم القيامة لما تيجي الصفحة كلها ما فيهاش اي اعمال صالحة، ليه؟ عشان انا كنت زعلانة ومتضايقة وعندي احباط وعندي يأس وعندي قنوط. ايه ده؟ ايه ده؟ فين الإيمان؟ فين القرآن؟ فين أدوية الشفاء؟ فين ربنا سبحانه وتعالى؟ فين العلاقة مع الله؟ كل ده هيبقى هو موضوع الدروس. أنا ليه بوريكي أهمية الأمل؟ إن شاء الله هفضل أضغط على كده من قصص القرآن 5 6 7 حلقات لغاية ما تبقى نفسيتك خلاص عايزة حاجة واحدة، عايزة يا ربي طريق الأمل تمشيني فيه وحمشي فيه، وحكون شاكرة لأني أدركت وعرفت وتعلمت من القرآن وتعلمت من الحياة، وفكرت على مدى شهر ونص في أهمية الأمل. ده الطريق الوحيد لأي حاجة تعمليها ناجحة في الحياة، أنك تاخدي وقت مع نفسك لغاية ما نفسك تقتنع تماما أن لا طريق إلا الطريق ده، في الوقت ده هتمشي عليه وانت سعيدة وانت مقتنعة وانت طائعة لله سبحانه وتعالى، هتاخدي الثواب وهتبتدي تشعري بحقيقة السعادة وبحقيقة الرضا وبحقيقة الصبر وبحقيقة اليقين وبحقيقة القرب من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. هتقول يا سلام، دي كانت في منطقة كبيرة قوي في نفسيتي انا عمري ما حسيت بيها. لان احنا للأسف الشديد يا جماعة بنتعامل مع القرآن كله من على الوش، من على الوش كلامه بيتقري، ما بنعرفش ناخد القرآن وروح القرآن ورحمة القرآن وننزل في العمق فيها تقوم تلمس قلوبنا، يوم يبتدي الأمل يتحرك جوا نفسيتي وما اقول اه فعلا ده كان في امل هنا وامل وامل، لا ده الامل موجود، ده انا اقدر، ده انا ممكن، ده انا كويسه، دي الحياه كويسه، يلا. ويبقى هي دي حقيقه الانسان المؤمن، هو ده قران ربنا سبحانه وتعالى في دنيا الابتلاء منزله لنا عشان يبقى بالطريقه دي. طبعا لابد انك تعرفي الامل هو انشراح الصدر في وقت الضيق، مش انشراح الصدر في وقت السعة، لا، تكوني في عز الشدة وفي عز المشكلة وانت واقفة كل نفسيتك رضا وصبر واستسلام وأمل، ان شاء الله هيكون كل خير. الأمل هو انتظار الفرج مش في كل الوقت، الأمل هو انتظار الفرج عند ضيق الحياة، لما الأمور تتعقد قوي 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 كده تلاقي الأمل بتاعك يبقى قوي جدا جدا جدا، هو ده حقيقة الأمل. ليه؟ ده اللي هنعرفه على الدروس اللي جاية بعد كده إن شاء الله. الأمل هو حسن رؤية المستقبل، دايما ما بتشوفش غير الجانب المضيء في المستقبل. تقولي لي بس الحاضر ضرمة، أقولك ماليش دعوة أنا بالحاضر، أنا بشتغل على المستقبل. طبعا الأمل هو أهم حاجة تعرفيها، هو الثقة التامة برحمة الله سبحانه وتعالى. طيب اذا الدروس اللي احنا هناخدها دي انا هوضح لكم تاني، هنتعلم فيها الاتي عشان يبقى الجدول بتاعنا واضح ان شاء الله. ما هو الامل؟ ما اهمية الامل؟ احنا عرفناهم. هناخد مجموعة من الدروس عن دلائل في القرآن الكريم من ايات وقصص الامل في الله سبحانه وتعالى، ومن صور من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما هنعرف ان شاء الله دلائل كثيرة من القرآن الكريم. وكل درس ان شاء الله او رسالة من رسالة الامل هيكون له عنوان، يعني احنا الرسالة الاولى كان عنوانها لا تحزن ان الله معنا كلا ان معي ربي سيهديني، دي رسالة الامل الاولى. رسالة الامل الثانية اللي هناخدها النهاردة هي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كل رسالة امل هيكون فيها قانون قرآني عشناه، لمسنا فيه الامل، دخل جوه قلوبنا، حرك منطقة جوايا. ناخد قانون ورا قانون ورا قانون بإذن الله سبحانه وتعالى لغاية ما أحس أنا فعلا أني أنا دلوقتي حسيت فعلا أن كان عندي أمل، أنا ما كانش عندي أمل قبل كده، حسيت دلوقتي أن الأمل حي جوايا وابتديت أفكر بطريقة متغيرة تماما عن طريقة التفكير التانية. بعد كده إن شاء الله هتبتدي تتعلمي كيف يستطيع المؤمن أن يوقد شعلة الأمل في الله في نفسه دائما، ويظل مرتبط بالله، محسن الظن فيه، واثق من رحمته من قدرته من عطائه، متوكل عليه ومعتمدا على إرادته. إن شاء الله هنتعلم منهج الأمل في حياة المسلم. لما هتتعلمي منهج الامل في حياه المسلم وهتلاقي نفسك بعد كام حلقه نازلالك قوانين قرانيه ولا بعضيها بتحبيها قوي. بقوم من النوم الصبح بحب اقرا لا تحزن ان الله معنا، كلا ان معي ربي سيهديني، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، انه لا يخنط من رحمه الله الا. القوانين دي بتريحني جدا، هو ده الحمد لله طريق الامل اللي القران بيهديه بيجعله ربنا هدايه للمؤمن. فانا بقى مانيش محتاجه البشر يثبتوني والحبايه تهديني والحبايه تنومني والواحد يخدعني والعيال يضحكوا عليا ويقولوا لك ايه سكتيها سكتيها اصلها يعني ايه دلوقتي ما بقتش بقى ايه بتركز، ونبتدي بقى نخش في الوهم. الناس عايشة في منطقة الوهم، يعني مش قادرين نتعامل مع الواقع، فنعمل ايه؟ فنهرب للوهم بانواع الوهم، او طبعا بقى نقعد طول النهار قدام التلفزيون، او نعمل زيارات نقتل بيها النهار طول النهار عشان ما ندركش الواقع اللي احنا عايشين فيه، فتكون النهاية ان احنا اخدنا حياتنا وحولناها الى حياة من الوهم. تيجي بالليل تقعدي تلاقي مشاكلك هي هي، واقعك اسوأ مما كان، اليوم ضاع عليكي، ما حققتيش فيه اي شيء. طب ليه عملتي كده؟ عملتي كده لان ما عندكيش امل حقيقي جوه نفسك، وما عندكيش طريق بتمشي عليه في الحياة. الحمد لله يخليكي انسانة عارفة بالضبط انت فين في الحياة، عارفة بالضبط مسؤولياتك، اي ما الحمد لله بيها ما استطعتش. كل دي يا جماعة الحاجات اللي بتثبت النفس. انا ما تقدريش تبقي ثابتة غير لما طبعا لما تكوني اساسا شخصية متوازنة وشخصية بتبحثي عن الصلاح. كل انسان في الحياه عنده هدف، في ناس عايزه تعيش الحياه تروق وتضحك وتضيعها واخده بالك، بعدين بعد كده يحلها ربنا. الناس دي احنا ما بنتكلمش لا معاها ولا عنها، ربنا يديها ويصلحها. انا بتكلم عن الناس اللي فاهمه ان الحياه دي امتحان، ان الحياه دي معبر في وراه جنه ونار، ان الحياه دي مش لعب عيال، احنا مش قاعدين نلعب ونعمل شويه فن ونطير الوقت ونقتل النهار. وتقول لك انا قايمه قدامي يوم طويل قوي قوي هعمل فيه ايه، ده انا ده انا وطفشانه، خليني اضرب لي تليفونين او اكلم واحده تيجي تقعد معايا نقول شويه كلام فاضي بيتكرر هو على مدى السنين والايام والاعوام، او اي طريقه اقتل بيها اليوم لحسن لو زهقت هفتكر اهلي وهفتكر ناسي وهفتكر حاجه وهفتكر الواقع وهبقى انسانه واقعيه وهتعب وهتضايق. انا مش عايزه كده، ادينا تليفون ولا ادينا خروجه ولا ادينا فتحه، كان بعد الموت مفيش حياه تانية، كان بعد الموت مفيش حساب، كان هم كده شويه سنين عايزين نقلبهم ونخلصهم وخلص الدور. للاسف الشديد ما هو ده يا جماعه اللي بيخلي الواحد لما يجي يتعامل يعني الحمد لله مع المسلمين بيسال نفسه سؤال واحد، اذا كان الايمان بالله هو الايمان بالايمان في الاسلام هو الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل والقدر خير وشر واليوم الاخر، يعني انا ما كنش انسانه مؤمنه ينزل عليا يعني تايتل او كلمه المؤمن الا لما اكون انا مؤمنه باليوم الاخر. طب اذا كنت انت بتعيش الدنيا يعني بطريقه لو طفل عنده 7 سنين يقول الناس دي ملهاش يوم اخر، لا 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 لا، طفل مش بني ادم عنده عقل كده يقول لا الناس دي 100% مع، لان اليوم كله طاير ضايع، مفيش فيه اي نوع من المصلحه اللي بتتحقق لا على المستوى الشخصي ولا على مستوى الجماعه، كويس، مفيش فيه عقل بيشتغل، احنا عمالين نقلد ونلف وندور وناخد من دي كلمه على دي كلمه ونضيع في وقتنا. ده دليل يا جماعه ان الامل غير، انت لا تستشعريه في داخل نفسك. الانسان اللي يستشعر الامل في داخل نفسه لابد ان تكون اليوم بتاعي يوم مفيد طلعت منه بما أمرني الله به سبحانه وتعالى. هل أنا قمت على صلاة الفجر؟ نقول على صلاة الفجر صليتها صلاة صلة، وصلت ربنا كده حسيت بيه وقلت له وكلمني وكلمته وكذا واستشعرت أنه إن شاء الله هيحميني، لأن اللي يصلي صلاة الفجر يكون في حماية الله. وقمت بقى مستشعرة لما وصلت افتكرت مسؤولياتي بقى، قمت جاري بقى علي تنظيف وعلي ترتيب وعلي مذاكرة وعلي بعدين علي حاجات لنفسي برضو، عايدة برضو اروح المسجد وعايدة اتعلم قرآن وعايدة عمالة كل ده منين؟ كويس، مع ان عندي مشاكل وعندي وجع دماغ وعندي مرض وعندي، لان عندي امل، لانه الامل بيحركني. كويس، فلابد ان احنا يا جماعة نقعد ونعيد حساباتنا مع حياتنا، ما نفضلش تقعدي تتفرجي حواليك تقولي ايه ده ايه ده، الناس دي مش هتموت، الناس دي مش هتقابل ربنا، الناس دي ليه عاملة في نفسها كده. هي دي انا بحاول انزل بيك الى ارض الواقع قبل ما اخش على الدرس بتاع النهاردة، لان للأسف الشديد احنا بقينا في زمن الحق بقى باطل والباطل بقى حق. لما بتبصي على فرقة شوية ستات تفهين فتح عليهم ربنا عشان يبتليهم بال 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 بالسعة، عمالين خروجات وفسح وكلام وشنط سينيه وكذا وفرش وستاير وبتاع، والناس دول على كده وقفلوا وراحوا خلصوا انتهوا مش موجودين. تيجي فرقة تانية ما عندهاش تبص عليهم وتقولك يا بختهم يا سعادتهم لو كان عندنا، شفتي الناس اللي عايشة، هي دي الناس اللي عايشة؟ معقول يا جماعة نبقى بالطريقة دي بعقولنا؟ هي دي الناس اللي هي ايه الحياة؟ هي مش الحياة امتحان؟ هي مش الحياة ولا نبنولكم؟ هي مش الحياة ولا قد خلقنا الانسان في كبد؟ ولا يبقى القرآن ده معلش مش نافع مع المسلمين؟ لازم الواحد يقعد في نفسه كده، ما تقعدي تتفرجي حواليكي، حتى الناس اللي في بعض الاحيان يعني يجي للواحد كده شعور يقولك لا انا اتوجد فيهم الخير، بعد ما تقربي منهم شويه ترجعي بسرعه تجري، لا 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 خلاص، مظاهر 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 مظاهر. فين الايمان الحق؟ فين اثر القران في القلوب يا جماعه؟ دي الحته اللي ما عندوش امل زي اللي انا بشرحه ده لازم يجري بسرعه. انا ما جبتش الامل ده من نفسي، انا مش واحده يعني غير، بالعكس انا كنت بشتغل وكان وقتي في شغلي وكده، ولكن لما ربنا سبحانه وتعالى اداني نور القران جريت عليه بقى، جريت عليه ليلا ونهارا، تركت كل الناس، تركت كل الأصدقاء، تركت كل الحياة، والحمد لله ربنا برحمته وبقدرته وبعطائه وأعيد إليه كل الفضل وأنا أقل من التراب حببني في القرآن. ليه إحنا ما بنحبش القرآن؟ إذا كان عندنا أمل، وأنا في بداية دروس الأمل أفتح الويب سايت عشان أعيد ترتيبها ألاقي إن من سنة كانوا الأخوات بيسمعوا القرآن 10 و12، واحدة بيسمعوا سورة البقرة، وبعد سنة ما فيش ولا واحدة بتسمع القرآن. أمل إيه؟ أمل إيه اللي تبنيه؟ ازاي تسميع القرآن بتاع سورة البقرة ده بقى بيتاخد في ويب سايتس تانية والناس بتحفظ منه. واحدة مكلماني من عمان كانت في أمريكا ويشهد الله زينب اللي كانت مديرة المدرسة الإسلامية راحت عمان كلمتني قالت لي يا دكتورة منى أنا بسمع الدروس وبحفظ سورة البقرة مع الأخوات اللي كانوا بيحفظوا معاكي. قلت لها بطلوا وقفوا خلاص يا زينب. قالت لي معقول؟ قلت لها اوعي تعملي زيهم، اوعي تكوني زيهم. تحفظي القرآن وتنسيه اعظم ذنب يوم القيامة. يبقى فين الامل؟ احنا مفروض لو ناس عندنا امل كنا دلوقتي بقينا في آل عمران وفي النساء وبنتحرك ومع الله سبحانه وتعالى. ويا جماعة القرآن مش بس انك انت القرآن يا جماعة مش ايات انت بتحفظيها، يعني عايزين نتعامل مع الله واحنا فاهمين المعنى. القرآن ده صلة مع الله، لما يحبك ربنا يربطك بكتابه يربطك بكلامه، تلاقي عندك في اليوم بتاعك ساعة ولا ساعة ونص قعدهم بس مع ربنا مع كتاب ربنا، عمال اعيد وازيد واكرر واجيب واعمل. في ايه منحة عظيمة من الله اكتر من انه يختارك عشان يديك الكتاب ويخليك تحبيه كلامه وتبتدي انك انت تعيشي معاه وانت بتفهمي معناه. لما هتبتدي تفهمي معناه وتحفظي القرآن هيبتدي القرآن يفتح لك اسراره، تحسي ان القرآن ده اهلك فعلا. اهل القرآن هم اهل الله وخصته. القرآن ده هو اقرب حاجة ليا، هو اللي بيحبني، هو اللي بياخد باله مني لما بكلمه، لما بفتحه وبقرأ من قلبي بيتشال مني كل الهموم، بتنقل الى دنيا تانية. ازاي تقدري توصلي ده كله غير لما تظهري لله سبحانه وتعالى رغبتك وإدراكك لأهمية كلام الله سبحانه وتعالى. لكن احنا فين؟ يعقل ان احنا في هذه الأيام اللي يبكي فيها القريب والبعيد على المسلمين قاعدين ما نراجعش سورة البقرة؟ لو انا جاية قلت ايه ده؟ ازاي يا جماعة نوصل لكده؟ وليه؟ لازم كل واحدة كانت بتحفظ سورة البقرة وانا بسجل ده للي كانوا بيحفظوا على برضو معانا ووقفوا. ليه؟ اسألي نفسك ليه حرمني ربنا من هذا الفضل؟ رفع عني ربنا حسنات حفظ القرآن الكريم. كان ممكن مع الوقت تكوني من الحفظة اللي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بيحضر لهم، كنت ممكن تكوني من أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لو عندك أمل حقيقي في الحياة يبقى أملي في الله، الأمل لا يكون إلا في الله. طب أعمل أمل في الله زي وأنا مقطعاه عاملة معاه كروس، حتى لما كنت بحفظ قفلت قفلنا وبقينا نعمل ايه؟ بقينا نعمل قعدات ونعمل كلام ونعمل زيارات ونعمل تفاهات. غضب من الله سبحانه وتعالى ليس له اي تبرير تاني. قال لك انت قرآن ما تستحقيش ولا حسنات تستحقي ولا انك تعيشي مع القرآن ولا الشفاء والدواء والرحمة اللي في القرآن تاخديه، مش هتاخديه. خلصت. فاذا لابد ان احنا في واحنا بنبتدي دروس الامل لازم تقولي لنفسك انا ما عنديش امل، لان لو كان عندي امل في الله كنت اول حاجه اتمسك بيها القران. في واحده ما عندهاش نص ساعه للقران في اليوم؟ لا، في نص ساعة وفي ساعة وفي ساعتين للقرآن. لكن الوضوح الرؤية، لكن الاهتمام بالله سبحانه وتعالى قضايا كتير هشرحها. أنا بقول الكلمة دي في الأول يا جماعة في أول الدرس علشان أشجع اللي بيحفظوا القرآن، بالله عليكم لا تحرمي نفسك من فضل ورحمة كتبها الله عليكي. دي أمور مش ما بيعملهاش البني آدم، دي أمور ربنا هو اللي بيرتبها. اللي بيحب ربنا بيرزقه هذا الكتاب. فإذا رزقك الله القرآن وجيتي تخليتي عنه لازم تعيشي مع نفسك حالة قاسية جدا وتعيدي الأمل في نفسك. إن أول حاجة هبتدي بيها الأمل في حياتي إني أنور شعلة الأمل هو من خلال القرآن الكريم. أدعو الله إن يأثر ده شوية في نفسية الأخوات، ومن الدرس الجاي نبتدي نرجع سورة البقرة من الأول. عندنا أمل في الله، معلش راح القديم، نرجع نسمع سورة البقرة من الأول إن شاء الله. كل درس إن شاء الله ثلاث آيات ايتين بس، اثبتي لنفسك انك انت لسه فيكي امل، علشان لو ما كانش فيكي امل مع علاقة الله سبحانه وتعالى هيبقى فيكي امل في الحركة الدنيوية ازاي؟ مش هينفع. وهذه النقطة الاولانية اللي انا عايزة اقولها. النقطة التانية ان انا برضو في بداية الدرس بأهدي يعني كل المحبة وكل المودة الى الاخت العزيزة اللي انا ما اعرفش اسمها اللي حطت على الجوجل ثانكس دكتور منى، لان الحقيقة الاخت دي كتبت يعني بلوج كان فيه من الحب وفيه من المودة ما أعطاني أنا شخصيا الكثير من الأمل إن الحمد لله الرسائل بتوصل إلى الأخوات. هي بعدت قالت إن هي كانت جالها حالة نفسية وظروف صعبة في حياتها، فجربت الفتح وجربت الخروج وجربت الأصدقاء وجربت يعني كل حاجة في الدنيا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بالصدفة خلاها تلاقي الويب سايت. فلما سمعت الويب سايت فهي كاتبة بقى بتقول الويب سايت دي فيها حاجة أساسية. عشان كده أنا بقول لك هو إن الأخت دي بتتكلم عن الله سيمبل أند بلين، توصلي لله سبحانه وتعالى، هو ده يا جماعة محور النفس. فقال لك أنا من يومها لازم أسمع الويب سايت كل يوم، وأرجوكوا حتى كده في الجوجل كويس اسمها سانكس دكتور منى كويس. فانا طبعا لما قريتها الست دي ادتني امل كبير جدا، لانك انت ممكن من الناس اللي انت بتتعاملي معاهم في الحياه اليوميه في الدروس كثيرا لا يعطوك الامل. وانا اديت الاثبات من علاقتنا بالقران الكريم، من علاقتنا بالدروس، من علاقتنا بامور كثيره شافها الواحد في هيوستن الحمد لله. انما كلمه زي دي بس انا قريتها على الويب سايت ان الست لازم ان شاء الله الحمد لله يبقى الدرس بالنسبة لها باب رحمة، دي ادتني امل عظيم. فانا بقول لها جزاك الله خير وتمسكي بان تصلي الى الله سيمبل اند بلين دايما، يعني تصلي الى الله بروحك وبقلبك من غير تعقيد. ما نعملش درس كله فيه شرح وفيه تفسير وفيه امور معقدة جدا من القرآن الكريم ونطلع مش فاهمين ولا كلمة، ما تغيرش فينا اي حاجة. بس لا، اللي عايز يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويصل إلى رحمة الله ويعيش حياته طائع لله ويكون مؤمن حق الإيمان يصل إلى الله زي ما قالت هذه الأخت بكل بساطة وبكل وضوح مني لربنا سبحانه وتعالى، ويكون ربنا سبحانه وتعالى موجود في نفسي في كل الوقت فيعمل لي إيه؟ فيديني الأمل. أول ما ربنا سبحانه وتعالى هيديني الأمل هتشوفي دلوقتي معايا على البورد هيوصلك الأمل لغاية فين. دي هتبقى إن شاء الله المحاور الأساسية للدرس اللي احنا هنتعلمه. أنت لازم تكوني متأكدة من أن الأمل هو اللي هيديكي شعور التفاؤل. عمر ما هيكون عندك تفاؤل إلا لما يكون عندك أمل. لما هيكون عندك تفاؤل التفاؤل هيأدي بك إلى إيه؟ وأنت في أشد لحظات الشدة في حياتك أول حاجة الدعاء. ما يقدرش البني آدم يرفع إيده لله سبحانه وتعالى آملا في شيء إلا أن يكون عنده أمل في الله سبحانه وتعالى. لازم يا جماعة ناخد النفسية البشرية ونفهمها. إحنا الأول عرفنا الصبر وقلنا الصبر ما ينفعش من غير ما يكون عندي رضا، وقلنا الصبر والرضا ما ينفعوش غير لما يكون عندي أمل. فلابد ان انا اخد نفسي وافهمها، لما افهمها اضبطها. مش هتوصلي يا نفسي للصبر ولا للرضا غير لما يكون في الاول عندك امل. املي في الله سبحانه وتعالى هيخليني متفائلة. هتيجي تقولي لي المشكلة البنت دي ثالث مرة تسقط وبالتالي وكده، اقولك بقولك ايه، اولا دي اقدار الله انا راضية بيها، ثانيا انا هصبر لان عندي امل كبير في الله سبحانه وتعالى. صبرت ورضيت من خلال الامل اللي حطيني الاول في منطقة التفاؤل. من غير التفاؤل ما يقدرش البني ادم يتحرك الى الدعاء. احنا هنتعلم، انا بوريكي ده سكتش للدروس اللي احنا هنتعلمها في الاول. في الاول هنمشي مع الدعاء، الدعاء اللي فيه امل هناخد فيه قصة سيدنا يونس. انا كل ده ان شاء الله اللي هشتغل فيه معاكي انا على كلمة واحدة هي كلمة الامل. حتى لو كانت كل الدروس دي انت سمعتيها في الصبر او في الرحمة او في كذا، هتشتغل معانا احنا في منطقة جديدة وهي منطقة الامل. سيدنا يونس والامل، سيدنا زكريا والامل، ثبات سيدنا ابراهيم مع الامل، اتعلمنا سيدنا محمد وسيدنا موسى الدرس اللي فات. عندك الرضا والصبر لسيدنا يعقوب ولسيدنا يوسف، عندك الرضا والصبر من خلال الامل ولا تحزن اللي نزلت مذكوره في القران لاثنين من الامهات الصابرين، السيده مريم عليها السلام وام موسى اللي ألقته في اليم كويس، وقال لها ربنا لا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. هتعيشي هنا مع منطقة الأمل في الأم اللي بتحدف ابنها في البحر عشان ياخدوا العدو سبحان الله. وهننقل بعد كده على الأمل اللي بيؤدي إلى الإنسان يتحدى أي إعاقة، يتحدى أي ضعف، يتحدى أي وضع صعب في حياته. ده هنتعلمه إن شاء الله من قصص الحياة اللي في الدنيا الحقيقية لأشخاص لهم أسماء موجودين في الحياة عشان تتأكدي إن شاء الله إن أنا الكلام حقيقي. بعد ما إن شاء الله هنخش بكل المقدمة دي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون الأخوات اقتنعوا بأهمية الأمل في حياتهم إن شاء الله. فحنبتدي نتعلم بعد كده طريق الأمل. كيف أثير أنا في طريق الأمل إن شاء الله. هنبتدي النهاردة إن شاء الله قصة النهاردة، وهي قصة سيدنا يونس مع الأمل. هنقرأ من القرآن الكريم. سيدنا يونس عليه السلام ذكر في القرآن الكريم في 4 صور، كويس؟ عشان نبقى برضو يا جماعة، أنا عايز أقولك إن كل اللي إحنا بنعمله ده دراسة للقرآن الكريم، كل الشغل ده أنا بشتغله دراسة للقرآن الكريم، بحيث إن إحنا إن شاء الله على مدى هذه الدروس نكون غطينا مساحات كتيرة من القرآن الكريم بفهم، بوعي، بإدراك، بحب. عقبال ما تخلصي الدروس دي تكوني فعلا بتحبي القرآن وارتبطتي بيه. هنقرأ من 4 صور أنا هقولها في الأول: سورة الأنبياء، وسورة الصفات، وسورة يونس، وسورة القلم. هنبتدي الأول من سورة القلم، وهنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من آية 48 إلى الآية 50. مع أنا هسألكم سؤال واحد أمام الله سبحانه وتعالى، كويس؟ السؤال ده هو إذا جه إعلان نزل في الجورنان، كويس، إن اللي هيحفظ 5 آيات من القرآن في اليوم هياخد $50، هل هنحفظ ال5 آيات ولا لا؟ في اليوم هنحفظ 10، لعله إنه يديني 100، ما هو قال 50 بـ5، فأنا بقى إيه، هحفظ 10 عشان يديني 100، أو حتى اداني 60 يبقى كويس، صح؟ هحفظ 10 برضه واخد 60، 10 زيادة، كويس، صح؟ يبقى ليه؟ مين اللي بيمتلك المال؟ مين اللي بيبارك في المال؟ هو يا جماعة المال ده بكميته، المال ده ببركته، المال ده ساعات بيجي، يعني لازم الإنسان يعني يدرك الأمور دي كلها. المال ده مال الله سبحانه وتعالى. إذا كان ربنا بيقولك ما نقص مال من صدقة، يعني حتى لما هتطلعي كل الفلوس لله فلوسك هتزيد. إذن القضية مش بالكم ولا بالعدد، القضية ببركة الله سبحانه وتعالى. أجي أنا كلام ربنا اللي لا يقدر بمال، اللي هينزل لي في القبر يقف يدافع عني، يقول لي انا القران بتاعك اللي كنت بتقومي بيه الصبح وبالليل هقف، هفضل واقف، هفضل اقنسك في قبرك، القران اللي يرفع بيه اقوام، مش هقول لك على القران الا انه كلام ربنا، كلام ربنا يساوي عندك $50 ولا ما يساويش؟ لازم تسالي نفسك كده، هل هو يمكن ما يساويش؟ اللي بيعاملوه المسلمين مع القران يساوي، أن يعني إيكوال تو، أن القرآن لا يساوي عندهم 1 سنت، معلش مع الاحترام. ليه؟ لأنهم بيبيعوا كل وقتهم للفلوس. النهاردة لما تيجي تقولي الواحدة تعالي اشتغلي 5 ساعات تطلع عينك عشان تاخدي $50 تقولك اشتغل، طب تعالي عودي نص ساعة احفظي قرآن بفلوس ولا من غير فلوس؟ تقول لي لا من غير فلوس، تقول لك لا اسكتي تعبانه اسكتي ابدا ما اقدرش. تقوم واحده تقول لها لا ده احنا كنا بنضحك معاكي، ال5 آيات بـ50 دولار، هترد تقول لك ايه؟ وراح التعب في لحظه. وللاسف الشديد يا جماعه ان الله يسمع ويرى ويسجل، يعني ربنا سجل عليك الحوار ده. لما هتقفي معايا يوم القيامه هتقولي له ايه؟ هو الشغل ده مين اللي بيجيبه؟ مش ربنا. ومين اللي يبارك فيه؟ مش ربنا. ومين اللي بيضيع فلوس؟ ويا ما الناس بتجيب فلوس والفلوس بتبقى بالة عليها في الحياة، مش ده برضو ربنا؟ يبقى ليه يا جماعة احنا ما عندناش وضوح في الرؤية؟ ما هي دي المشكلة، ما احنا لو مش عارفين نبتدي البداية سليمة هنكمل طريق ازاي؟ لازم الاول يكون عندي دايما وضوح في الرؤية، فاهمة ربنا، كلام ربنا، الحياة، المكسب، الصلاح، الوجود، اديني ده. بعدين تقولي طب عندك شغل، اقولك لا الاول الله يخليك، اصل مش هيبارك في الشغل ولا هيبارك في القش ولا هيبارك في الصحه ولا هيبارك في حاجه الا ربنا. خليني يا ستي الاول اخد وقتي مع ربنا في القران، وبعدين مش هعت الهم اللي بعده، لو في خير هيجيبه، لو في شر مش حاجة. لازم تكون نفوس المؤمنين كده مع الله سبحانه وتعالى. فمش معقول يعني يا جماعه انا اجي اقول لكم مثلا 5 آيات في الاسبوع، يعني انت وانت بتطبخي قولي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام خدت دولار، قولي لنفسك بدل، خلاص أصبحنا احنا ناس لا نساوي إلا الدولار للأسف الشديد، وكرري الآية واكتبي دولار تاني، احسبي عند ربنا واسيبي الحساب عند ربنا، يردهولك فلوس، بدل انت مش عايزة حسنات ومش عايزة بركة ومش عايزة ستر ومش عايزة صحة، هو مش كل ده من الله سبحانه وتعالى؟ مش كل ده من يتقي الله يجعل له مخرجا؟ هو المخرج بس انه يديكي ما هي كبيرة؟ مش المخرج ده ان تكون البنت هتصاحب واحدة تلفانة يروح عويجها لك بسرعة ومخليها ما تكلمهاش تاني يوم، واد هيتلم عليها يروح ستر عليك ومقفل لك المواضيع؟ مش كل ده المخرج من الله؟ ده يساوي تمن؟ ده لا تساويه ملايين الدنيا. لما يستر عليك ويستر على البنات ويستر على جودك والصحة اللي الواحد ساعات بيتعب ويقولك أنا رايح للدكتور ركبي بتلف لحسن أطلع وأطلع ويكون خلاص وحقابل ربنا وما لحقتش أعمل وحسيب العيال وتروحي وتلاقي الناس تطلع صحتها سليمة ومعافاة وهي راجعة بدل ما تشكر الله سبحانه وتعالى ترجع للي ترجع له. خلينا نروح لما ربنا سبحانه وتعالى يبعث للإنسان سبحانه وتعالى يبعث للإنسان باب خير كويس. أنا كان ممكن ما افتحش الموضوع ده خالص النهاردة، لازم تعرفي أن دي دعوة من الله سبحانه وتعالى. قولي أنا هسمع، ولما يبقى بعد كده يا ستي ما تقدريش ليه أنت ما تبقيش سباقة بنية الخير لله سبحانه وتعالى. من تقرب مني بقى أن تقربت منه وذراعا ومن يأتيني يمشي أتيته وهرولا. ائتي الله سبحانه وتعالى بنية طيبة وثقي أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هيسعد. أنا عايزة كل اللي قاعدين يكتبوا أساميهم، ما فيش إنسان يبقى عن تعالي لما هاتلنا النوتة بتاعتك ورقة منها يا ضحى كويس. لابد ايوه يلا يا ثناء. طيب ثناء ولما ايوه اكتبوا بقى مع لا مفيش اللي عايز يحفظ، مفيش اللي عايز يحفظ اللي حي... لا ان شاء الله اكتبي اساميهم كلهم يا ميرف. من الاسبوع الجاي ان شاء الله هنعمل 5 آيات بس، ممكن نخلي التسميع في اخر الدرس عشان اللي بيجوا متاخر زي مريم كويس ان شاء الله عشان تشاركي معانا برضو كويس. ايوه خلاص انا في جميع الدروس اللي انا بعملها لا عمري بسال حد انت مين ولا انت لابسه ولا انت عامله ولا انت حافظه، لان دي كلها امور بينك وبين ربنا. ربنا يكرمك يا حبيبتي. انا كل بس اللي بعمله هي ان انا بديكي شعله الامل. شغله هيبقى بالامل دلوقتي كويس، انك تقدري تحفظي، وان لو غيري حفظ انا اقدر احفظ، وان بدل غيري بيحاول يبقى انا كمان هحاول، وطول ما انا بحاول يبقى ان شاء الله هوصل. ما هو الامل كده، الامل. انا هحكي لك القصه اللي معانا النهارده ان انا لما احاول ان شاء الله هوصل كويس. فلابد لقيت ناس بتحفظ، يلا ما اخش احفظ في وسطهم، اديني همشي لي شويه كويس. فيعني بالله عليكم يا جماعه ان احنا كل واحد عنده الفرصة دي، حتى اللي بيسمع معانا يبتدي يحفظ من سورة البقرة 5 آيات كل يوم كويس، وإن شاء الله بإذن الله بالنية الصدقة لله وبالأمل في الله سبحانه وتعالى هتلاقي الحفظ سهل وحيمشي، وصدقوني إن شاء الله. فدلوقتي ثناء ولمح كتبت الأسماء بتاعة الأخوات. بسم
الله الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ربه وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
دلوقتي من سورة الآية رقم 87 و 88 عشان لنا كل الآيات المتعلقة بسيدنا يونس، وبالتالي لما تسمعي القصة بالتفصيل تكوني مدركة معنى القصة. 300 قالت لك الآية رقم 87 و 88 322 ملم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
صدق الله العظيم. هتكملي بقى يا لما دلوقتي من سورة الصفات، خدي من عندي على طول من سورة الصفات يا جماعة، هنقرأ من الآية رقم 139 إلى الآية رقم 147
451. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
طيب احنا هنقرأ لغاية هنا إن شاء الله. هنبتدي دلوقتي نعرف قصة يونس عليه السلام، سيدنا يونس، وحنشوف فين الأمل في قصة سيدنا يونس، وإزاي الأمل ده أدى بيه أنه يبقى عنده دعاء اللي هو قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن دعاء أخي يونس هو الدعاء الذي إذا دعا به أي إنسان في شدة استجاب الله له سبحانه وتعالى. هنا حنعرف من هو يونس. يونس ابن متى، هو اسمه يونس ابن متى سلام الله عليه. ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى أهل قرية اسمها نينوي بالموصل، يعني في العراق. هو استبطأ إيمانهم، هم دعا يونس ابن متى دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بس هم يعني ما كانوش مش راضين يؤمنوا. فهو الشيء الخاص بسيدنا يونس عليه السلام إنه استبطأ الإيمان، لقى العملية بقى مطولة، عمال يدعوهم إلى الله وهم مش راضين، يدعوهم إلى الله وهم ما بيستجيبوش، يدعوهم إلى الله وهم ما بيتبعوش الطريق. فشق عليهم شق عليه التلكؤ بتاعهم، ابتدى يتضايق بقى كويس، يعني ان ليه كده، ليه ما بيستجيبوش، ليه، ابتدى يحس في داخل نفسه كويس بان هو متضايق، وان الايمان بتاعهم شكله عمره ما هيجي. شوفي هو هيتنقل من منطقه اليأس اللي هي ضيعته كويس الى انهي منطقه، عشان دي كلها دروس في الحياه يتعلمها الانسان. الحمد لله القصه دي مليانه عبر رغم انها قصه قصيره احداثها قليله كويس. المهم هو استبطأ الايمان بتاعهم وشق عليهم، شق عليه عدم الاستجابه، فعمل ايه؟ فانذرهم بعذاب قريب، قال لهم ربنا سبحانه وتعالى هيعذبكم عذاب قريب، وعمل ايه؟ وغادرهم مغاضبا، كان غضبان قائلا في نفسه، دي بقى النقطة عشان تبقى واضحة، إن الله لن يضيق علي بالبقاء بين هؤلاء المعاندين كويس، عشان يا جماعة يبقى شرح القرآن واضح كويس. هو لما غادر القوم بتوعه كويس، كان حاسس إن ربنا سبحانه وتعالى هيبعته إلى قوم آخرين، والقوم الآخرين دول هيؤمنوا كويس، فما زال هو عنده الإحساس إن هو ما زال يعني بيتحرك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. احنا هنحكي الحكاية وبعد كده هنحللها كويس كما يعني شرحت في كتب التفسير. المهم هو قال ربنا مش هيضيق عليا وغادرهم، وقال ان ربنا سبحانه وتعالى هيرسلني الى قوم اخرين. الغضب والضيق وصلوا ثاني الى شاطئ البحر. وإذا احنا المرة اللي فاتت حكينا عن سيدنا موسى وشاطئ البحر، الغضب والضيق وصل سيدنا يونس الى شاطئ البحر. في شاطئ البحر ايه اللي حصل؟ كان في سفينه مشحونه. يعني ايه مشحونه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى حط كلمه مشحونه في القران؟ يعني عليها ناس، يعني شايله ومحمله كويس، بحيث ان اي زياده في الوزن ممكن على طول تتلاحظ، ممكن على طول يبقى لها اثر على حركه السفينه. فهو ركب السفينه المشحونه وفي وسط البحر، ايه اللي حصل بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، زادت الامواج والريح كويس. انا هحكي لك الاول الحكايه بعدين اشرحها لكم. زادت الامواج والريح، هنا كان في لما زادت الامواج والريح اعتبروا الناس اللي موجودين على السفينه ان بين الركاب قد يكون شخص مغضوب عليه وارتكب خطيئه، وبالتالي الشخص ده لابد ان يلقى في النار، في منطقه القاء او ان هو القى بنفسه في النار. تفسيرين مختلفين انا هعرضهم هما الاثنين علشان امانه العرض. هما الناس على السفينة في احد التفاسير قالوا انهم لما لقوا البحر هاج والموج والريح شدت، قالوا ان في واحد مغضوب عليه عايزين نرميه، لو رميناه من على السفينة الريح هتهدأ والموج هيخف وحنمشي كويس. طيب نعرف الراجل ازاي؟ نعمل قرعة. عملوا قرعة، طلع سيدنا يونس. قالوا لا مش ممكن لأنه كان معروف بالصلاح، عادوا القرعة تاني مرة وثالث مرة، في كل مرة طلع هو سيدنا يونس كويس. فلما طلع سيدنا يونس ثلاث مرات كويس، ألقوه في اليم يعني في البحر أو هو ألقى نفسه كويس. دي قصة. القصة الثانية اللي بتتقال إنه هو لما ركب السفينة، في السفينة ابتدت الريح تتحرك والسفينة تقلت قوي، فجم قالوا السفينة تقلت احنا عايزين نرمي واحد فيها عشان ما نغرقش، مش عشان هو عمل الخطيئة وهو الغضبان منه من الله. ده موجود، ده مكتوب في التفسير وده مكتوب. المهم إن حصلت نفس القرعة كويس، على أي سبب من الأسباب، تعددت الأسباب والموت واحده كويس. برضو عملوا القرعة، طلع سيدنا يونس مرة واثنين وثلاثة، ثالث مرة يا إما هم ألقوه يا إما ألقى نفسه في البحر. فالمهم فابتلعه الحوت، التقمه الحوت يعني ابتلعه الحوت كويس. أصبح بقى سيدنا يونس عليه السلام زي ما أنت هتبصي معايا هنا في الـ في الـ في الصورة دي، هادي سيدنا يونس عليه السلام. لا يا جماعة لأن لسه إحنا التحليل كنا ما قلناش في حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سيدنا يونس بسم الله الرحمن الرحيم أصبح مسجون. أدي بقى سيدنا يونس، أنا عايزاكي بقى تبتدي إيه القصة دي، ليه الدعاء اللي فيها هو دعاء الحزن ودعاء الغم، وإن هو ده أولا دعاء مستجاب. دعاء سيدنا يونس في الموقف ده دعاء مستجاب، لأن هو بسم الله الرحمن الرحيم وذنون بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أقول لك الدعاء علشان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ده الدعاء المستجاب كويس. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا يونس، بصي بقى هو وصل لغاية فين. هو التقمه الحوت يعني بلعوا الحوت، فنزل فين؟ في بطن الحوت. فأصبح سيدنا يونس موجود في الثلاث ظلمات. ايه هي الثلاث ظلمات؟ اول ظلمة اللي هي ظلمة بطن الحوت، تاني ظلمة اللي هي ظلمة البحر اللي فيه الحوت قاعد في قاع البحر، ثالث ظلمة اللي هي ظلمة الليل كويس. فلكي بقى انك تتخيلي انسان كان راكب فوق السفينة اوكي، وكان متخيل ان هو متحرك الى قوم اخرين هيدعوهم الى الله، في لحظات يلاقي نفسه موجود جوه بطن الحوت كويس، وهو عارف ان الحوت ده موجود في قاع البحر وان البحر ده موجود في ظلمة الليل كويس. فبسم الله الرحمن الرحيم في المنطقة دي بالظبط كويس. سبحان الله سيدنا، انا بحكي لك القصة بعدين هنحللها. سيدنا يونس المسجون في الظلمات الثلاث نادى الله سبحانه وتعالى نداء الامل والرجاء والندم الى الله، وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لما نادى بهذا النداء الى الله سبحانه وتعالى استجاب الله سبحانه وتعالى نداءه كويس، والقاه الحوت على الشاطئ كويس. خلينا ماشيين مع القصه. القاه الحوت على الشاطئ، بس سيدنا يونس كان مريض وهو سقيم زي ما ربنا قال في القران، وهو سقيم. ليه؟ لأنه جلده كله كان داب وهو موجود جوه بطن الحوت كويس، ففقد صحته وفقد جلده. لكن ربنا سبحانه وتعالى اللي كتب له النجاة من بطن الحوت خلاه لما يطلع على البر يطلع على شجرة اليقطين. شجرة اليقطين دي يا جماعة شجرة القرع. شجرة القرع دي بتتميز ان الورق بتاعها كبير جدا، ليه؟ عشان يحمي اللي ما عندوش جلد كويس، وشجرة اليقطين ما يقفش عليها الذباب كويس. فبالتالي هو نايم تحت شجرة اليقطين محمي بالورق بتاعها من الشمس ومحمي من الذباب اللي كان ممكن يهاجمه وما عندوش جلد كويس. فظل تحت شجرة اليقطين كويس، واستكمل عافيته وعاد إلى قومه، وكانوا 100,000 أو يزيدون، وكانوا كلهم أمنوا جميعا بعد خروجه منهم وعاد منهم. دي قصة سيدنا يونس اللي مذكورة في القرآن، ومذكور فيها الدعاء المستجاب اللي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بي مسلم في شدة يستجيب الله سبحانه وتعالى له. احنا بقى هنيجي على قصة سيدنا يونس ونحللها عشان نعرف للأمل اللي في نفس سيدنا يونس اللي نقله من حالة اليأس من قومه إلى حالة إني يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا لما نيجي ناخد سيدنا يونس أول حاجة نلاقي إن سيدنا يونس استعجل إيمان قومه ولم يصبر عليهم. ربنا سبحانه وتعالى جعل لسيدنا يونس مهمة، المهمة دي هو أن يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى كويس. المفروض إنه لا يضيق بتكاليف الرسالة وما ياخدش قرار، القرار هو قرار الله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس ضايق منهم، ما صبرش عليهم كويس، قرر تركهم قبل أن يأذن الله له، ما جالوش إذن من ربنا أنه يتحرك، هو اتحرك لوحده كويس. فكانت دي المحنة الكبرى بتاعته. علشان يا جماعة نبتدي كل واحد فينا يقول لنفسه إن كل اللي حيضيق بتكاليف الله سبحانه وتعالى، اولا بتكاليف الله اللي هي طاعه الله سبحانه وتعالى. يعني تيجي تقولي لي احنا بنصلي 5 مرات تقومي صلاه الفجر، اقول لك لا لا يا ستي ببقى تعبانه قوي كويس، بتضايق بتبقى متعبه قوي صلاه الفجر دي عليا، انا مش عايزاها كويس. انت هنا دقتي بتكاليف الله سبحانه وتعالى وهي صلاه الفجر. كانت النتيجه عشان انت قررتي مش هتصلي صلاه الفجر، هتسهري بالليل، عندك بقى وقت سهر زي ما انت عايزه، لانك مش هتقومي 5 ولا 6 عشان تصلي كويس. تتنقلي من انك بقيتي بدل ما كنتي بتصلي صلاة الفجر انك قاعدة فترات طويلة بالليل على التلفزيون، على الكمبيوتر، على الكلام، على التليفون، اتنقلتي من طاعة الى معصية كويس. ليه؟ لانك انت دقتي بتكاليف الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة هي انك انت ابتديتي تضيعي حسناتك في الدنيا وابتديتي تتنقلي الى حالة المعصية. لازم تعرفي حاجة كويسة جدا تكون واضحة في نفسيتك، الانسان اللي يكون عايز يصلي صلاة الفجر ولكن يكسل وبعدين يفتح التلفزيون ويظهر قدام التلفزيون او قدام الكمبيوتر وهو متأكد انه مش هيقوم يصلي صلاة الفجر، لازم يكون دايما طول ما هو قاعد عنده شعور بضميره مأنبه وضميري مضايقني وانا متضايقه مانيش مبسوطه قوي مش هصلي الفجر، يلا بقى مش مشكله، ما تلاقيش فيه راحه، ما تلاقيش فيه سعاده، ما تلاقيش فيه احساس باللي يعني انك انا بتفرج كده وانا رايقه ومبسوطه، لا لا في روقان ولا في انبساط ولا في اي شيء. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن هيمكن الانسان اللي ضاق باقدار الله سبحانه وتعالى انه يعيش حياه هنيئه ابدا، مهما كانت الناس فاتحه التلفزيونات الكبيره قوي كذا و20 وقاعدة قدامها وحتى المكسرات وحتى كل حاجة، النفوس فيها كرب لأنها نفوس ضاقت بأقدار الله سبحانه وتعالى وبقوانين الله زي ما حصل في حالة سيدنا يونس. والنفس دي دايما بيكون عندها غضب وبيكون داخلية، حتى لو انت قاعدة عاملة نفسك بتتحاجي ومبسوطة قوي لكن ثق انك من جوه ما انتش مضبطة. فلابد الانسان يعرف ان اللي بيضيق بتكاليف الله سبحانه وتعالى لا يمكن هيكون عنده الا حالة من الغضب او من الاحباط وداخل على المعصية. نمرة 2، ان اللي بيرفض اقدار الله سبحانه وتعالى وبيضيق بيها وبيبتدي بقى يخش في حالة المعندة والمكابرة كله عنيد. يا ستي مثلا ربنا كتب عليك انك انت تسمعي كلام جوزك، معلش هو قاسي عليك شويه بس معلش عشان ده الجواز عباده وفي اطفال، لا ولا يمكن ومش هعيش معاه وانا هتشاكل وانا هعمل وانا شوفي النفسيه دي بقى كويس دخلت في لما كان يعني كان من الافضل ان احنا ننتظر ونعالج ونشوف، لا كل ده مش هقبل بيه وكل ده مش هعيش فيه وكل ده وكل ده وانا هعمل. تعملي ايه؟ انت مش هتعملي غير حاجه واحده بس، انك هتدخلي نفسك في حاله من الضيق ومن الكآبه ومن الحزن ومن المخاصمه مع الله سبحانه وتعالى. مش عاجبك انت ابدا اللي كاتبه ربنا سبحانه وتعالى، هتكون النتيجه الوحيده انك هتفقدي الطمانينه وهتفقدي السلام النفسي، هتتحولي الى شخصيه محبطه كويس زي ما حصل في سيدنا يونس، ودايما غضبانة ودايما مش عاجبك، مش عارفة تتوازي لا مع نفسك ولا مع ظروفك ولا مع عباداتك ولا مع أولادك ولا مع صحتك. هتبتدي تضرب، تلاقي نفسك يا خسيتي قوي يا تخنتي قوي، كل المواضيع الهرمونات عمالة تضرب جواكي كويس. كل ده ليه؟ لأن دي حالة إن الإنسان يضيق يا إما بأقدار الله يا إما بتكاليف الله سبحانه وتعالى، الحالة اللي كان فيها سيدنا يونس. المشكلة بقى الأكبر من كده إن اللي بيضيق بأقدار الله لابد إنه يحط ربنا في أقدار أقوى منها 100 مرة. لازم الإنسان يتعلم الحقائق دي من القرآن عشان نتعامل مع أقدار الله صح زي ما ربنا علمنا. تيجي تقولي لي إيه الدليل؟ أقولك إن هو سيدنا يونس ما كانش عاجبه إن الناس بتوعه بيؤمنوا بالتوقيت اللي هو عايزهم، ربنا سبحانه وتعالى دخله بقى في خطة شديدة الإحكام عشان يضيق عليه الضيق اللي ما فيش حد في الحياة عاشه غير هو. أهو آدي حالة سيدنا يونس، لانه هو رفض اقدار الله سبحانه وتعالى. عمل ايه بقى ربنا معاه؟ عشان برضو يا جماعه دي حكمه القران، ازاي القران بيظبط المؤمن في الحياه. لما انا اجي الاقي سيدنا يونس كان داعيه الى الله وليه الثواب عند ربنا ده بكده كويس، واستعجل وما انتظرش اذن من الله سبحانه وتعالى، لن تمر الحادثه دي مع الله سبحانه وتعالى. عمل بقى في ايه ربنا؟ عشان لما تحصل احداث في حياتك متتابعه نتجة لرفضك لأقدار الله وترجعي تقولي ليه بيحصل ليه بيحصل، لا دي السكة ماشية لمنطقة معينة هيكون فيها الثمن غالي قوي اللي جبناه لنفسنا. ما وما بسم الله الرحمن الرحيم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا كاتب لك أقدار تعيشي فيها وترضي بيها حتى يفرج الله سبحانه وتعالى الأمور بتقدير برضو من الله، وبنعيش بالأمل وبالرضا. لا مش عاجبني ولا يمكن ومش هكمل وهعمل كل حاجة، وانت ننتظر ونرى ايه اللي حصل للنبي يونس عليه السلام. ربنا عمل فيه ايه؟ ركبوا السفينة. عايزاك تشوفي ازاي ربنا وصله لبطن الحوت. هو هيوصل لبطن الحوت، هو هيتعذب جوه بطن الحوت، هو هيشوف اصعب ما يراه بشر من استوحاش داخل الظلمات الثلاث كويس. ازاي دي بقى؟ لازم كل ما انا اقرا قصه سيدنا يونس اجيب مواقف من حياتي عانيت فيها القدر وعانيت فيها الله واتابعها كده والاقي فعلا وصلتني الى مواقف اشد بكتير جدا. ما بتجيش الامور عند ربنا كده راح ربنا واخده من الناس بتوعه كويس وراح على طول حطه في بطن الحوت، لا، ربنا سبحانه وتعالى لازم أقداره تمشي بالمواعيد. إن كل شيء خلقناه بقدر، هو بقى ده ترتيب ربنا سبحانه وتعالى، عشان دايما يبقى الإنسان عايش في الحياة مستشعر قدرة الله وأقدار الله وتقدير الله، يبقى دايما عنده الأمل في الله إنه بس يستر علي وإنه بس يرحمني وإنه بس الحمد لله يعني يتغمدني، إنه هو الحمد لله ما يحملنيش فوق طاقتي زي ما وعدني. إنما بقى عمليات بقى الاستكبار والتمثيل والتكتيك والترتيب، الوهم الناس عايشة فيه، إزاي الناس تعيش فيه؟ لما تيجي تلاقي النبي عمل فيه إيه ربنا؟ ركبوا سفينة، كانت ممكن السفينة ما تكونش مليانة على عينها، نمرة واحد. نمرة اتنين، يركب السفينة يستنى عليه ربنا لغاية ما السفينة توصل لوسط البحر، عشان لو اتحدف من السفينة يبقى ما قدامه غير حل واحد، هيموت عشان يستشعر ده. يركب السفينة تهيج الريح وتهيج الأمواج ويجوا الناس يقولوا له لازم نرمي واحد، طبعا هو كنبي قال لك مستحيل هكون أنا كويس. يطلع القرعة فيه مرة واثنين وثلاثة علشان يشوف قد إيه إن ربنا سبحانه وتعالى حين يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل من المعقول إن القرعة تطلع ثلاث مرات بس على سيدنا يونس؟ أيوة، ليه؟ لأنه لازم ينزل في البحر، لأن البحر بالنسبة له يساوي الموت. هو كان طالع من القوم بتوعه غضبان منهم ومتضايق منهم، وأنا رايح لناس تانين هدعوهم إلى الله. لا، مش بمزاجنا الحياة بتمشي، مش باختياراتنا الحياة بتمشي، مش بتقديراتنا الحياة بتمشي. انت ما خدتش اذن من ربنا، انت متحرك باختيارك، هو اللي اختار، انت اخترت ان تتحرك باختيارك الى انك تنط بنفسك في المية. لما نط بقى في نفسه في المية كويس، كان ايه المتوقع؟ سفينة في وسط البحر كويس، والموج شديد والريح شديد، انه يغرق، يا اما ان هو سمكة تاكله ويموت. في احتمالين تاني جوه البحر؟ ما فيش احتمال، اهو البحر. لو انت تحاولي، عشان يا جماعة ده لما عيش انا المواقف دي كلها واحس انها صعبة جدا بالطريقة دي، ممكن الحياة تقلب معايا قلبة قوية بالطريقة دي. ممكن طبعا تقلب لما تشتغلي ضد اقدار الله، ولما تشتغلي ضد قوانين الله، ولما تشتغلي ضد احكام الله. تبقى اصعب حاجة علينا صلاة الفجر، استغفر الله العظيم يا رب، والدنيا فيها من البلاوي ما لا يعلم به الا الله. واحد كان راكب مركب وينط في البحر، هينط في البحر هيحصل له يا اما هيموت في المية يا اما هياكلوا السمك كويس. لكن ربنا سبحانه وتعالى، عشان برضو يا جماعة في نقط مهمة جدا الناس ما بتعرفهاش، حكمة الله سبحانه وتعالى ما حدش بيفهمها. في بعض الاحيان بيكون الموت ارحم من الحياة. الموقف اللي راحه سيدنا يونس ده اصعب من الموت مليون مرة. هو لو كان نزل كان مات، ما حسش. الانسان لما بيموت ما بيحسش بالموت وبينتهي العذاب، لكن الاصعب ان يبقي الله الانسان حي ويعذبه ويعذبه والإنسان مدرك إن ربنا بيعذبه بسبب أخطائه. هي دي أصعب حاجة على النفس البشرية، وخصوصا لما يكون في الظلمات الثلاث.
سيدنا يونس لقى نفسه في بطن الحوت حواليه أسنان الحوت. عشان بس يا جماعة لازم تحاولي تدركي، تحاولي تدركي، انت لما بتشوفي منظر الحوت بس في البحر في الفيلم بتخافي، بتخافي من شكل الحوت. تخيلي ان الحوت ده فتح بقه وانت نطتي جواه، جاية تنطي في البحر لقيتي الحوت فتح بقه. دي مجرد ان الواحد بينط ولقى الحوت فتح بقه هيموت على طول من الخوف قبل ما ينزل. لا ده هو نزل بقى ولقى الموضوع انتهى على كده، هو بقى قاعد جوه بطن الحوت يقعد بقى. عشان كده ربنا قال لك ايه، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثوا. كان هيفضل قاعد في الثلاث سجون دول الى يوم القيامه. تخيلي بني ادم قاعد في بطن الحوت في ظلمه، في ظلمه البحر ده. انت بس يعني في المنطقه دي عايزه اقول لك على حاجه، دايما لما تقربي من شاطئ البحر يعني تكوني مثلا بتصيفي وكده يجي يقول لك بعد الساعه 6 7 بالليل بعد المغرب والعشاء اوعي تقربي من البحر. البحر ليه اسرار وفي مخلوقات وفي شغل جوه البحر كتير يرعب، وفعلا حاولي انك تقربي من البحر بالليل تسمعي زمهرير البحر وصوت البحر تترعبي كويس، لانه ده خلق من خلق الله سبحانه وتعالى بيحركوا. ربنا يغرق ناس، يحركوا ربنا يغرق مدن، في قوه جوه موج البحر ده. فده مش موجود بقى في البحر، ده مش واقع في البحر، ده واقع جوه السمكه اللي لها اسنان اللي موجوده جوه البحر. فانت المفروض الواحد يجي في المنطقه دي ويقول عمل ايه ربنا في سيدنا يونس. عشان تدركي سيدنا يونس كان مبعوث من الله يدعو الناس الى الله كويس، وهو عايش حر، جابوا ربنا سبحانه وتعالى وسجنوا في هذا السجن اللي ما قدرش بني ادم يطلع منه نهائيا. لو طلع من بطن الحوت هيطلع على ظلمه البحر، يبقى هو ميت ميت طول ما هو قاعد في بطن الحوت. ما فيش عنده فكرة غير فكرة واحدة، هي فكرة الموت. هيكون بقى الموت شكله ايه الله اعلم، امتى يجي ما فيش حد يعرف. وانت موجود جوه بطن الحوت كويس وفي البحر كويس، هو ظل محاصرا ومسجونا لغاية ما داب كل جلده، وقع كل جلده من الوضع اللي هو فيه. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا كسر له عظم كويس ولا 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 دوب له لحم، فضل هو كانسان بس من غير جلد ومحاصر في السجن كويس. ده السجن اللي هو وقع فيه سيدنا يونس، وكان قدامه في السجن ده الموت، يا اما ان يموت زي ما قلت لك في جوف الحوت، يا اما ان يموت في عمق البحر كويس. ايه اللي حصل بقى بعد كده في النقطه دي بقى بالذات كويس؟ لما ابتدى سيدنا يونس يحس ان ليس امامه الا الموت، ايه الشعله اللي نورت فيه وابتدت تحركه؟ الامل في الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعه لازم نبتدي المواضيع دايما من النقطه الاساسيه اللي تقدر تحركني درجه درجه. اللي خلت سيدنا يونس يفتح بقه ويبتدي يدعي لله سبحانه وتعالى هو انه ابتدى يستشعر ان في امل ممكن لا سبحانه وتعالى ينقذني، ممكن في امل ان انا اتنقذ. اعمل ايه؟ ابتدي ادعي الله سبحانه وتعالى. لازم تدركي ان ما ترتفع ايد عبد لله سبحانه وتعالى الا وهي قبل ما ارفع ايدي لازم يكون في جوايا امل. الامل انا النهارده مثلا عندي امل ان شاء الله ان مثلا يسر تنجح مثلا، فانا اعمل ايه؟ فابتدي ادعي. ليه دعيتي لله؟ لان عندي امل ان ربنا ينجح يسر. لو ما كانش عندي هذا الامل وكنت يائسه كنت هرفع ايدي؟ لا. يبقى اذا لابد انك تدركي ان الدافع الاول للدعاء هو وجود الامل في الله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس لما اتقفلت عليه المواضيع تماما اتحركت نفسيته الى منطقه الامل اللي بتتحرك فيها كل نفسيه بشريه في حاله الشده. لما الامور تشد خالص تقوم على طول الانسان من كتر خوفه ورفضه للموت يقولك لا 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 ده في امل، في امل، في امل، انا هدعي ربنا. ابتدى بقى سيدنا يونس يدعي الله سبحانه وتعالى بالدعاء اللي هو قال فيه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا هشرح لك الدعاء ده بالتفصيل كويس، لكن هكمل معاكي لسه الرحله بتاعه سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا موسى، سوري سيدنا يونس كويس. ربنا سبحانه وتعالى لما هو اضاء شعله الامل في نفسه من إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ما هو العوامل اللي بتخليك تنوري شعلة الأمل دي في كل اللحظات وفي لحظات الشدة هي دي اللي هنتعلمها في الدروس الكتيرة إن شاء الله اللي جاية. كويس، إزاي أقدر أولع شعلة الأمل بتاعتي بكل قوة في أصعب اللحظات؟ هو ولع الشعلة دي بأصعب اللحظات لأن المواضيع انتهت، هو ميت ميت. كويس، لما ولع شعلة الأمل دعا الله سبحانه وتعالى، دعا الله سبحانه وتعالى بكل صدق وبكل يقين في رحمة الله. كويس سبحانه وتعالى، حصل ايه؟ هل حد كان يتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي الحوت ده يعمل ايه؟ ايه الاحتمال ان الحوت يفتح بقه ويطلع يموت؟ لا، الحوت اتحرك لغاية الشاطئ عشان يحدفه على الشاطئ، يحدفه على الشاطئ فين؟ كويس، وأنبتنا عليه شجرة، وأنبتنا عليه، ربنا سبحانه وتعالى زارع له الشجرة دي. كويس، علشان الانسان يتاكد يا جماعه من ان الامر اولا كله بيد الله، محتاجه انا الحاجه واحده بس، محتاجه الامل قوي صادق في الله سبحانه وتعالى يوصلني زي ما وصل سيدنا يونس من بطن الحوت الى الشجره الوحيده اللي كانت ممكن تنقذه اللي هي شجره القرع. كويس، لما راح عند شجره القرع الحمد لله استطاع ان هو ياخد يرجع له جلده. كويس، والحمد لله ان هو يرجع الى القوم، هحكي لك عن القوم في الاخر. النقطه اللي انا عايزاكي تعرفيها في القضيه دي هي ان لابد ان الانسان دايما يعيش حياته بمنطقتين. اول منطقه هي إن أقدار الله سبحانه وتعالى ليس لأحد أن يعترض عليها. هتعترضي على أقدار الله، هتعترضي على أحكام الله، عندك قصة سيدنا يونس. كويس، هيكون وراها عذاب انت ما بتعرفوش. الناس بتتخيل انها ما بتصليش صلاه الفجر، على سبيل المثال انا ما اديكي حاجه بسيطه طبعا، يعني نعرض نفسنا على القران وعلى احكام الله ونشوف احنا منها فين. انا بس باخد لك صلاه الفجر، بتكون النتيجه هي السهر. السهر ده بيضيع الصحه وبيضيع الوقت وبيضيع حاجات، وبتشوفي حاجات غلط وبتاخدي سيئات وبتتعودي على السهر وما بتقدريش تقومي، وبيجي لك ما بتبقي انسانه كسلانه، حاجات كتيره جدا انت متخيله انها ولا حاجه. ايه يعني؟ بنصلي بعد كده الساعة 7-8 عادي؟ ما لا، ده مش عادي، لانك انت تدريجيا بتضعفي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، تدريجيا بتدخلي نفسك في مواقف مع ربنا انت ما تعرفيهاش. دي معصية. كويس، ودي عدم رضا عن احكام الله. مع عدم رضا عن اقدار الله لا تأمني على نفسك انك مش هتروحي، مش هنروح في بطن الحوت. اوكي، لان احنا ما عندناش قدرة الايمان القوي والاخلاص القوي ان احنا نطلع من بطن الحوت. اللي طلع من بطن الحوت ده سيدنا يونس عليه السلام. احنا ناس يعني في الدنيا وفي الفساد اللي احنا فيه، يمكن الشر اللي فينا والضياع اللي فينا والكونفيوجن اللي عندنا يعني يا دوبك بنزق، فربنا سبحانه وتعالى يرقف بينا من ابتلاءات ما نقدرش نطلع منها، ما نعرفش نطلع منها، ما عندناش قوة الإيمان. إنما تخشي بقى في لخبطة، يرزقك ربنا بشوية صحاب ضايعين، يرزقك ربنا ببرنامج كمبيوتر تفتحيه تتعرفي فيه على ناس خايبة، يرزقك ربنا بمشكلة كبيرة في بيتك، تلاقي نفسك عمالة تخشي في مشاكل. المشاكل دي جات لي منين واتفتحت عليا منين؟ اتفتحت عليكي من نفسك، لما عملتي زي سيدنا يونس، لما اعترضتي على حاجة بسيطة ما عجبتكيش، أتاريكي بتفتحي مع الله سبحانه وتعالى باب عقاب انت ما تعرفيش هيخلص في اني طريق. يقوم يبقى البني ادم يجي من قصة سيدنا يونس دي ويقول استغفرك واتوب اليك يا رب، رضيت باقدارك ورضيت باحكامك وطعت ما كتبته علي يا رب. ده اول درس. الدرس الثاني ان ما تشتد علي الازمات انا عندي شمعة الامل في الله سبحانه وتعالى. ما تكون عندك مشكلة، ما يكون ده القرآن، لما اتحكت قصة سيدنا يونس في القرآن اتحكت علشان ده احد الاهداف اللي منها. ما تستصعبيش مشكلتك، ما تصعبيش قضيتك، ما تقوليش الامور اتقفلت، ما تقوليش لا يمكن، كل الناس قالوا لي ودول قالوا لي ودول قالوا لي وجربنا وعملنا، ده كله شغل بشر. اللي انقذ سيدنا يونس من بطن الحوت ومن ظلمة البحر ومن ظلمة الليل قادر سبحانه وتعالى انه ينقذنا جميعا من اي مشكلة او من اي يعني مصاعب موجودة في حياتنا. انما نسأل نفسنا، هو انا عندي شعلة الامل القوية اللي تخلي واحد مرمي جوه بطن الحوت يبقى عنده امل؟ هو لما يبقى بتاع بطن الحوت عنده أمل، يبقى أنا ما يبقاش عندي أمل؟ لازم الإنسان لما يقرأ القرآن يقول لنفسه كده، إذا كان سيدنا يونس كان عنده أمل، أنا عندي أمل واثنين وعشرة إن شاء الله وميت أمل بإذن الله. ومن خلال هذا الأمل بستعمل نفس الأدوية اللي استعملها سيدنا موسى عليه السلام، واللي استعملها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بستعمل الدعاء، وبستعمل الرضا، وبستعمل الصبر، وبستعمل الثبات، وبستعمل التفاؤل. كل دول استعملتهم كويس مع الله سبحانه وتعالى علشان يوصلني البر الأمان ويرتب لي المخرج زي المخرج العظيم العجيب الغريب اللي خرج سيدنا يونس من كل هذا المصير المنتهي المحكوم عليه بالموت 100% إلى أنه يعود إلى أهله تاني ويلاقي المفاجأة اللي ربنا كان محضرها له علشان يتأكد من رحمة الله سبحانه وتعالى اللي هقولها لك دلوقتي. نفس لما بتيجي تستعرضي قصص القرآن بتلاقي فيها نفس المنطقة، إن البني آدم لما بيكون عنده الأمل في الله وبيكون الأمل ده ثابت وواضح في نفسه بيحركوا هذا الأمل الحمد لله إلى فرج من الله يتوقعه الإنسان، وكان بيدعو فيه معاه في مفاجأة تانية في كل مرة. سيدنا موسى كان عنده المفاجأة ان ربنا مش بس انقذه هو وقومه، لا، وغرق فرعون واغرقناه ومن معه جميعا، وغرق فرعون وكل حاجة ما كانش يتوقعها ولا بيخطط لها أبدا. سيدنا يونس نفس القصة، ربنا سبحانه وتعالى خلاه يرجع إلى أهله، لما رجع إلى أهله عرف عنهم حاجة عظيمة جدا هنقراها دلوقتي من سورة يونس علشان دايما تكوني متأكدة من ال السياسة أو الخطة اللي انت عاملها في حياتك اللي بتتحركي فيها، ومتوقعة إن شاء الله إن في فرج قريب عمري ما هعرفه ولا عمري هتوقعه، لكن عرفت في قصة سيدنا موسى وعرفت في قصة سيدنا يونس، وحنعرفه إن شاء الله في بقية القصص بتاعة الأمل اللي حنتعلمها في الدروس الجاية هتقرأ لنا دلوقتي لما من سورة يونس الآية رقم 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم على الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
يدك الآخر هنا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن مفيش قرية آمنت بأكملها بالنبي بتاعهم من القرى اللي ذكرت في القرآن كويس إلا قوم يونس. شوفي سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا يونس غضب عليهم وخوفهم من عذاب الله كانت النتيجة أنهم من خوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى خرجوا إلى الصحراء ودعوا الله سبحانه وتعالى، كلهم كل القرية خرجت، النساء والأطفال والدواب، وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى وصدقت التوبة بتاعتهم ورفع الله عنهم العذاب اللي كان بيحذرهم منهم سيدنا يونس. فلما رجع سيدنا يونس كويس رجع لقى القرية كلها آمنت فآمنوا، فمئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. رجع لقى الحمد لله. شوفي بقى، هو كان خارج غضبان وزعلان وكذا من القوم اللي ما أمنوش، ربنا خده على العذاب وعلمه ووراه قدرته ورجعه لقى الناس كلها آمنت. القرية الوحيدة اللي آمنت هي القرية اللي يأس منها النبي بتاعها، علشان تفهمي وتشوفي قد إيه الحياة الدنيا ما فيش فيها حاجة تقولك أنا أتوقع أنا أخطط أنا أرتب أنا عارفة أن واحد زائد واحد يساوي، لا ما فيش واحد زائد واحد يساوي، لأنك أنت ليس لك في مقام في موضوع التخطيط نهائيا، التخطيط فقط لله سبحانه وتعالى. هو رجع لقى القوم كلهم جميعا آمنوا كويس، وبالتالي قصة سيدنا يونس بتعلمنا أهمية الأمل في أوقات الشدة، وبتعلمنا حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. وقصة سيدنا يونس بتعلمك حاجتين، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت، في كل شدة، في كل لحظة، مهما إن كانت الغيوم، مهما إن كان، أتمسك بالأمل اللي بيوصلني إلى الدعاء الصادق، الدعاء باليقين إلى الله سبحانه وتعالى. لأنك وانس دعيتي إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما كان عمر بن الخطاب بيقول، أنا لا أحمل هم الدعاء، ولكن لا أحمل هم الإجابة، ولكن أسأل الله أن يلهمني الدعاء. لأنك ما تقدريش ترفع إيدك إلى الله إلا وانت عندك الأمل في الله سبحانه وتعالى. فلابد أنك انت دايما تتمسكي بالأمل عشان تظلي تدعي الله، وربنا سبحانه وتعالى يستحي أن يجعل يد العبد ترجع خاوية. وانت طبعا عارفة مصير الدعاء اللي احنا قلناه قبل كده، ماذا ما رفعت إيدك انت اللي كسبانة. تاني حاجة، أن الأمل في الله سبحانه وتعالى هيخليك دايما تعيشي أصعب الأوقات في حالة من الرضا. تيجي تقولي لي البنت بتعيد السنة عياطي وزعلانة، وانت بتشوفي الكتب بتفتح تاني، اقولك ابدا بالعكس، يا ده انا عندي حالة رضا قوي. تقولي اقولك عندي امل، المرة دي هتنجح ان شاء الله. تقولي بس ما نجحتش قبل كده، اقولك انا ماليش دعوة باللي ما حصل قبل كده، انا انسانة بعيش في الامل، ده ماضي، الماضي انتهى. الامل في الله بيعيشني في المستقبل. فانا دلوقتي وهي بتذاكر لتالت مرة لنفس الامتحان، انا عندي حالة من الرضا التامة جدا. ليه الرضا ده جاي منين؟ جاي من الامل في الله. ومعاهم عندي الصبر، عندي صبر، عندي سعة، عندي مساحة في نفسيتي. جبتها منين؟ جبتها من الأمل، لأن الأمل يا جماعة بيتعلق بالمستقبل. الأمل في الله سبحانه وتعالى بيلغي عندي الماضي وبيحركني للمستقبل. مستقبل أنا شايفاه من الأمل مضيء فبتحرك فيه، فبعيش أصعب الأيام في حياتي وأنا الحمد لله في حالة من الرضا ومن الصبر. إذا استطعت أن يكون أملك في الله أمل صادق زي أمل سيدنا يونس اللي هو في بطن الحوت في أصعب المواقف، بأمله دعا الله سبحانه وتعالى واستطاع أنه يرجع إلى قومه. وبالتالي إذا وقعت في معصية فاعلم أنك ظلمت نفسك، لأن سيدنا يونس قال إيه؟ دي الكلمة اللي أنا عايزة أكتبها لك، الأربع مفاتيح اللي هما يعتبر ده الدعاء اللي هو دعاء تفريج الكرب ودعاء الحزن والغم. كويس، هو قال فيها لا إله إلا الله، دي واحدة، ده طبعا التوحيد الأساس. كويس، لا إله، سبحانك، سبحانك دي التنزيه الله عن كل نقص. كويس، إني كنت من الظالمين، هي دي، إني كنت من الظالمين. ليه بقى الدعاء ده؟ لابد ان كل انسان اللي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الانسان اللي بيدعو بالدعاء ده في شدة بيفرجها الله، لانك انت بتعترفي بان ما وصلت اليه هو كان مني انا يا رب. كويس، فاذا لابد، هي دي المفاتيح. ايه هي المفاتيح؟ المفاتيح الامل في الله سبحانه وتعالى، اربع مفاتيح كانوا مع سيدنا يونس. الامل في الله نمرة 2، الرجاء في عفو الله نمرة 3، الاعتراف بقدرة الله، لا اله الا انت سبحانك اهو. كويس، الاعتراف بقدرة الله والاعتراف بالذنب في اي شدة، الاعتراف بالذنب، عشان كده ده الدعاء اللي بيفك الكرب. ليه؟ لانه في امل في الله، رجاء في عفو الله، اعتراف بقدرة الله، اعتراف بالذنب. كويس، فاذا وقع الانسان في معصيه لازم يعرف انه ظلم نفسه. اذا كنت ما بتطيعيش اوامر الله فانت بتظلمي نفسك، لو ترضي عن اقدار الله تظلمي نفسك، استعجلتي اقدار الله تظلمي نفسك، تحركتي في الحياه قبل ان ياذن لك الله ظلمتي نفسك، ما قدامكيش غير العوده الى الله سبحانه وتعالى، ويكون معاك الاربع مفاتيح بتوع تفريج الكرب بتاع دعاء سيدنا يونس. في الاخر احب اقول لكل واحد قفلت قدامه جميع الأبواب، أو حس إن نفسه كلها قدامها ظلام، أو تلاحقت عليه الهموم، أو أحاط به الكرب، أو بيعمل معروف وكل ما يعمل المعروف يتردله المعروف إنكار وجحود، أو يشوف الدنيا حواليه كلها مصالح تتصالح، حين نفقد الأخ والصديق ويختفي الحب في الله وتتحول الحياة إلى غابة البقاء فيها للأسوأ. كويس، يجب أن ينير كل مؤمن بالله شمعة الأمن بكل قوتها، يتحرك للأمام في المستقبل، تارك كل سلبيات الحاضر والماضي في الظلام، ويكرر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويستحضر الإجابة اللي حضرت لسيدنا يونس. هنعمل الدعاء ونكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيته لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.